السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحباب، طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما ورد في الحديث الصحيح. وأنتم تعلمون أن أول ما نزل من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقد أمر الله تبارك وتعالى بطلب العلم، وأمر المؤمنين أن يحرصوا على تطبيق هذا الطلب، لأن الرفعة والسمو في طلب العلم. من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد بين الله تبارك وتعالى أن أهل العلم لا يستوون مع غيرهم، فقال جل جلاله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أيها الأحباب، قال أحد العارفين: مررت بقبر ابن المبارك غدوة فأوسعني وعظا وليس بناطقي. شوفوا يا أخواننا الكرام، العلم كيف أدى إلى الورع، كيف أدى إلى المعرفة في هذه الحياة. ماذا يقول هذا الشاعر؟ مررت بقبر ابن المبارك، وابن المبارك هو أشهر الزهاد والعلماء في زمانه، وهو من التابعين. مررت بقبر ابن المبارك غدوة، يعني في الصباح الباكر، فأوسعني وعظا وليس بناطقي. أعطاه مواعظ وللقبر لا يتكلم، هو ميت. وقد ورد في الحديث: تركت فيكم واعظان ساكت وناطق. الناطق هو القرآن، والساكت هو الموت. ولقد كنت بالعلم الذي في جوانحي غنيا. بالعلم كان غني، وكانت لديه المعرفة، وبالشيب الذي في مفارقي. لذلك أيها الأحباب، قالوا: العلم يمنع صاحبه عن ارتكاب المحرمات أو الوقوع في المعاصي والآثام، فيستحي من الله تبارك وتعالى. كذلك صاحب الشيب يستحي من الله عز وجل إذا هم بالمعصية، يعني تريد أن تتشبه بأصحاب المعاصي ورأسك أبيض الرأس، كما قال سيدنا زكريا عليه السلام: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وقد جاء في تفسير قوله تبارك وتعالى: وجاءهم النذير، أي الشيب. قالوا: خروج الشيب في لحية الإنسان، في رأس الإنسان، في جسم الإنسان، هو نذير من الله تبارك وتعالى على قرب الرحيل. قرب الانتقال من هذه الحياة. ربنا بيقول لك يعني أوشك الوقت، اقترب الزمان، أوشكت شمس العمر على مغيبها، فاحذر أيها الإنسان من أن تلقاني وأنت مصر على معصية. ثم قال هذا الشاعر: ولكن أرى الذكرى تنبه غافلا. الذكرى الموعظة تنبه أهل الغفلة، وخاصة إذا هي جاءت من رجال الحقائق، إذا جاءت من رجال المعرفة، إذا جاءت التذكرة من رجال العلم والمعرفة. ولذلك أيها الأحباب، يجب على الإنسان أن ينظر وأن يعيد النظر في نفسه، هل هو مستقيم على أمر الله؟ هل هو مطبق لمنهج الله؟ هل هو صادق مع الله؟ أم أنه لا يزال مصر على المعصية، مصر على البعد عن منهج الله تبارك وتعالى، مصر على مخالفة المسلمين وإثارة الفتن بينهم، مصر على أكل أموال الآخرين بالباطل، مصر على عدم توزيع الميراث بغير ما أنزل الله؟ هذا كله يا إخواننا الكرام بحاجة إلى مراجعة. وقال الشاعر كذلك: هل في ابن آدم غير الرأس مكرمة؟ يعني هذا الشاعر بوصف أن الرأس في ابن آدم هو مكرمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، فيه الأذنان وفيه العينان وفيه الأنف وفيه الفم، وماذا بداخل هذه الأجهزة؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل في ابن آدم غير الرأس مكرمة وهو بخمس من الأوساخ مضروب؟ قال لك أكرم ما في بني آدم الرأس، لكن انظر ماذا يخرج من الرأس. أنف يسيل، الأنف بسيل عند الإنسان، وأذن ريحها سهك، يعني ريحها غير طيبة، والعين مرمصة والثغر ملهوب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، قصر فإنك مأكول ومشروب. آدي يا إخواننا الكرام موعظة لأولئك الذين يتكبرون على الآخرين، يتكبرون بغير الحق، يتكبرون بالباطل. يا ابن آدم لا تكبر، بعض الناس يتكبرون بأبنيتهم، بعض الناس يتكبرون بأموالهم، بعض الناس يتكبرون بسياراتهم. يا ابن آدم لا تكبر في علو المساكن، فإن قبرك في أسفل الأماكن. هل رأيتم قبر إنسان في الطابق رقم 150؟ تحت الأرض، تحت الطابق الأول. عجبت من معجب بصورته، وكان في الأصل نطفة مدرة. أصلك أيها الإنسان ما هو؟ نطفة. وهو غدا بعد حسن صورته يصير في اللحد جيفة قذرة. جاء رجل يمدح أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، مدحه بطوله وجماله وحسن صورته. أتدرون ماذا قال أمير المؤمنين عمر لهذا الرجل؟ قال: يا رجل، إذا أردت أن تعرفني فأتي إلي بعد موتي بثلاثة أيام. عندما يموت الإنسان بعد ثلاثة أيام كيف بكون حاله؟ رائحته نتنة. إذا القبر منفس كل المقبرة رائحتها إيه؟ نتنة. عجبت من معجب بصورته وكان في الأصل نطفة مدرة، وهو غدا بعد حسن صورته يصير في اللحد جيفة قدرة، وهو على تيهه ونخوته ما بين ثوبيه يحمل العذرة. أجلكم الله مرحاض قائم وماشي ونايم معه، مش هيك؟ مع ذاته. إذن يا أخواننا الكرام، الزهد بالحياة يأتي من العلم، ويأتي من طلب العلم، ويأتي من المعرفة. فإن سأل سائل وقال: من أول من طلب العلم في هذا الكون؟ الجواب على ذلك أن أبانا آدم عليه السلام أول من طلب العلم. طيب السؤال الآخر، سيدنا آدم أول من طلب العلم، طب ممن طلب العلم؟ من الملائكة. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. المعلم الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، هو الذي علم آدم. ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم على صورته. الله تعالى خلق آدم على صورته. طوله 60 ذراعا، الذراع 70 سنتي، يعني 7 × 6 42 متر كان طول سيدنا آدم. فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم. فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. سيدنا آدم طوله 42 متر 60 ذراعا، ما يزال ينقص ذريته إلى قيام الساعة. يعني هو 42، احنا صرنا مترين، متر ونص. قربت ولا ما قربت؟ كان قوم عاد وقوم ثمود كأنهم أعجاز نخل خاوية، طوالهم 20 متر و15 متر و10 متر، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا. ما يزال الأمة تنقص. احنا اليوم 170 سنتي، 160 سنتي، من 42 متر، دلالة على أن قرب الزمان ايه؟ أوشك على الانتهاء. صليت على الرسول. قال العلماء: هذا الحديث فيه إشعار أنهم كانوا على بعد، الملائكة كانوا على بعد، لأن الله تعالى قال لسيدنا آدم: اذهب إلى أولئك. مدام قال له اذهب إليهم، دل على أن بينه وبينهم إيه؟ مسافة، على بعد من آدم عليه السلام. وفيه هذا الحديث دليل على استحباب طلب العلم، لأن الله تعالى أمر آدم أن يطلب العلم. إخواننا الكرام، سنعود إليكم بعد هذا الفاصل. قال الله تعالى في كتابه: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. الله تعالى أعطى المعلومات لسيدنا آدم وعلمه الأسماء وعلمه الأشياء وأعطاه المعرفة. ومن هنا سجد الملائكة لآدم تكريما للعلم الذي في صدره. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قالوا هذا أمر إلهي. الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، لماذا؟ قال: تكريما للعلم الذي في صدره. إخواننا الكرام، لو أخذنا نموذج آخر ممن طلب العلم من الأنبياء، الله تعالى ذكر مجمع من الأنبياء، قال عن سيدنا يعقوب: وإنه لذو علم لما علمناه. وكان يقول عن نفسه وخاصة لأولاده: ألم أقل لكم إني أعلم. كان يفتخر بطلب العلم وأن الله تبارك وتعالى علمه. قال لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. قال الله تعالى عن سيدنا موسى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. كان من أهل العلم. وقال عن يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. فالعلم نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى. نبي الله نوح عليه السلام كان قومه يضربونه حتى يغشى عليه، لما يدعيهم إلى الله كانوا ينهالون عليه بالضرب حتى يغشى ويغمى عليه، فيقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد سمي نوحا لأنه ناح على قومه 1000 سنة. لماذا سمي نوحا؟ لأنه ناح على قومه. قال الله تعالى: فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. سيدنا نوح 950 سنة في الدعوة إلى الله، في بعض الروايات المؤرخين كان عمره 500 سنة، يعني 1450 سنة. معمر، يعني الله تعالى أطال في عمره. الله تعالى قال على لسانه في سورة نوح، سورة باسمه في القرآن، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولذلك أيها الأحباب، قال العلماء: الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. لأن الله تعالى قال على لسان نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولعلكم سمعتم بالأثر الوارد عن عبد الله بن عباس، جاء رجل وقال له: يا ابن عباس، ادعو الله أن يرزقني مالا. قال: استغفر الله. فجاء آخر قال: يا ابن عباس، نريد أن تستسقي لنا. قال: استغفر الله. جاء آخر قال له: أريد أن ربنا يزيدني من النعم. قال له: استغفر الله. فجاء آخر قال: أريد أن تكون لي جنة، بستان جميل. قال له: استغفر الله. فسألوه، كل واحد بيسألك بتقول له: استغفر الله. قال لهم: هذا في كلام الله تعالى على لسان نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرا، بعدين: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللي ما عنده أولاد ما ييأس من رحمة الله، يقول: استغفر الله، يمددكم بأموال وبنين. وبنين قال. وسيدنا هود قال لقومه: استغفروا الله، فقلت استغفروا ربكم. إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. اللي بده القوة يقول: استغفر الله. صليتوا على الرسول؟ إذن يا أخواننا الكرام، طلب العلم نعمة عظيمة على الإنسان، لكن للأسف الشديد كثير من الناس من يقضي حياته ويصرف عمره ولم يتعلم شيئا. كان أمير المؤمنين هارون الرشيد له عم، فزاره يوما، وكان الخليفة يجلس مع العلماء في يوم من أيام الأسبوع فيتناقش معهم في طلب العلم. فجلس الخليفة واجلس عن يمينه عمه، ثم بدأ العلماء يتكلمون، وهارون الرشيد يسأل هذا ويرد على هذا ويأخذ من هذا ويرد على هذا، وطال الوقت وعم جالس لم يتكلم. فانتبه الخليفة وقال: يا عم تكلم. قال: يا ابن أخي، تعلموا فتكلموا، تعلموا فتكلموا، ولم أتعلم فلم أتكلم. قال له: أنا ما تعلمتش، ولذلك جالس وأنا إيه ساكت. هذول الناس قاعد معهم أبو حنيفة، وقاعد معهم الإمام، وقاعد معهم الفقيه والمحدث. ولذلك أيها الأحباب، قال الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني المروزي، إمام المذهب الحنبلي الذي كتب بيده 1000000 حديث، كتابه المسند يقع في 40000 حديث، يقول: سمعت أن قل رجل يأخذ كتابا ينظر فيه إلا استفاد منه شيئا. ما من إنسان ينظر في أي كتاب إلا ويستفيد منه شيئا. ولذلك أيها الأحباب، أي كتاب تفتح وأنت تنظر فيه إلا استفدت ولو كلمة واحدة. ولعل كلمة واحدة ينفعك الله تبارك وتعالى بها فترجح حسناتك يوم القيامة في الميزان. قيل لأحد العلماء وهو على فراش الموت: أتطلب العلم وأنت في هذه الساعة؟ ينازع سكرات الموت. قالوا له: يعني تطلب العلم وأنت في هذا الوقت؟ قال لعل الكلمة التي تنفعني لم تأتني بعد، يمكن الكلمة اللي ربنا بيدخلني فيها الجنة استعمى ايه ما جتنيش. قال الإمام العارف بالله تبارك وتعالى ابن عطاء الله السكندري صاحب كتاب الحكم العطائية، مشهور كتابه، يقول: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية، يعني اللي ما بتعب في بداية حياته وبيسهر الليالي وبيجوع وبيعطش ويتعب ويمشي ويسير المسافات الطويلة في طلب العلم، ما بيكون له حياة مشرقة في آخر أيامه. إخواننا الكرام، سنواصل معكم هذا الحديث في حلقة أخرى إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.